بسم الله.
سوى ما يحتاج فيه إلى علم حدود الأعمال وأحكامها وأدائها إلى الله تعالى خالصة مخلصة مشوبة بصدق كما أمر وفرض كما أمر وفرض وسن في الأوقات التي أمر وفرض. وصاحب الخير العامل به لا يستغني عن الصدق والصواب والشكر والرجاء والخوف. الصواب أما الصواب فالسنة ليس بكثرة الصلاة تدرك ولا بكثرة الصيام والصدقة ولا بالعقل والفهم ولا بغرائب الحكمة ولا بالبلاغ والموعظة ولكن بالاتباع والاستسلام لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والأئمة الراشدين من بعده. وليس شيء أشد تهمة ولا أكثر ضررا على السنة من العقل. فمتى أراد العبد أن يسلك سبيل السنة بالعقل والفهم خالفها وأخذ في غير طريقها. وأما الصدق ففي أربعة أشياء: تعمل العمل ثم لا تريد على ذلك جزاء ولا شكورا إلا من الله تعالى ولا تبطله بالمن والأذى، ومنه صدق اللسان في الحديث، وقد يصدق في حالة حاله بلسانه وهو عاص لله تعالى في صدقه وهو المغتاب والنمام. وأما الشكر فمعرفة البلوى، فإذا عرف أن كل نعمة فهي من الله لا غيره، وإنما هي بلوى يختبر بها عبده، شكر أم كفر. وكل سوء صرف عن العبد فالله تعالى صرفه ليشكره عبده أو يكفره، فهذا من الشكر. فإذا عرف العبد هذا أنه من الله وعده من نعمه عليه ولم يدخل فيه أحدا نفسه ولا غيرها فقد شكره. فالشكر متفاوت والناس فيه متباينون متصاعدون، وهذا أدناه، وأما أعلاه فلا يبلغه أحد وليس له حد. ومنه أيضا وهو يشبه ما وصفنا إلا أنه أصل الشكر أن يعرف العبد أن ما به من نعمة فمن الله بقلبه علم يقين لا تخالطه الشكوك. فإذا عرف بقلبه ذلك ذكره بلسانه فحمده عليه، ثم لم يستغني بشيء من نعم المنعم على شيء مما يكره المنعم. وأعلى من ذلك من الشكر أن تعد كل بلاء نزل بك نعمة، لأن الله من البلاء ما أنزله بغيرك أشد وأعظم من الذي أنزل بك.
لأن لله
من البلاء ما أنزله بغيرك أشد وأعظم من الذي أنزل بك، والناس يحتاجون عند ذلك للصبر وهو قائم بالشكر.
الحمد لله. في نصح الشيخ علي رحمة الله تعالى للسائر إلى الرب والذي يريد أن يتقرب والذي يرغب في حلية الأدب من أجل رضوان الإله الرب سبحانه وتعالى، يزوده بما يحتاج إليه في سيره إلى مولاه وبارئه سبحانه جل وعلا. قال: لا يستغني طالب الخير عن خمس خصال، والخير المطلوب هنا هو الخير الأعلى، وذلك قرب العلي الأعلى ورضوانه الأكبر، ولا خير فوق ذلك، ورضوان من الله أكبر. طالب الخير لا يستغني عن خمس خصال سوى ما يحتاج فيه إلى علم حدود الأعمال وأحكامها وأدائها الله تعالى خالصة مخلصة مشوبة بصدق كما أمر وفرض وسن في الأوقات التي أمر وفرض. صاحب الخير العامل بلا يستغني عن الصدق والصواب والشكر والرجاء والخوف، وسوف يحدثنا عن الصواب وعن الصدق وعن الشكر وعن الرجاء والخوف. لا بد من الاتصاف به ولا بد من التزود منه ولا بد من التحقق به ليصح السير ويحصل الخير وينتفي الضير. لا بد من الصواب. وما هو الصواب؟ الصواب اتباع من بعث للإرشاد وللإسعاد وللإمداد وللبيان وللإيضاح وللفلاح، جامع الفتح من الفتاح، القدوة الأسوة، خاتم النبوة، صفوة الله ومرتضاه لاقتداء خلقه. وإن تطيعوه تهتدوا وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الصواب. الصواب اتباع محمد سيد الأحباب من أنزل عليه الكتاب. أما الصواب فالسنة، أن تقتدي به على فطنة، حذرا من الفتنة، أن تكون في كل قربة مقتد بسيد الأحبة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وأشرع لكم الشرائع وأسن لكم السنن، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. والسنة ليست بصورة الأعمال ولا بكثرتها، ليس بكثرة الصلاة تدرك ولا بكثرة الصيام والصدقة ولا بمجرد العقل والفهم ولا بغرائب الحكمة ولا بالبلاغ والموعظة، لكن بالاتباع والاستسلام والانقياد والامتثال والتسليم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله والأئمة الراشدين من بعده، ارتباط قلب وروح وتسليم زمام بكل معنى خارجا عن الهوى. فكم من مكثر للصلاة لم يصب السنة، كم من مكثر من صيام وصدقة لم يصب السنة فما أصاب، وكم من عامل بعقل ومتسع في الفهم لم يصب السنة، وكم من ناطق بغرائب الحكمة أو بالبلاغ الموعظة لم يصب السنة. وما السنة إلا انقياد تسليم الزمام إلى خير هاد، رابطة قلب وروح، واستسلام تام، واتباع في كل خاص وعام يكون عنوانه حال المتبع مع من وصى بهم المتبوع، من مثل الصحابة، من مثل أهل بيته وصلح أمته. كيف حالك مع من وصى بهم المتبوع؟ فإن حسن حالك وصلح معهم دل على أنك متبع، دل على أنك صاحب سنة. فإذا ضعف اتصالك وارتباطك واقتداؤك واهتداؤك بهدي الصحابة وآل البيت الطاهر وصالح الأمة، دل على أن المتبوع الذي وصاك بهم أنت ما اتبعته أصلا ولا اقتديت به ولا اهتديت بهديه. فإنما يعرف حالك مع المتبوع بحالك مع من وصى بهم، بحالك مع من أشار إليهم وأقامهم في مقام التبعية. ونجد الرحمن أقام السابقين الأولين من هجر الأنصار مقام المتبوعين المقتدى بهم، قال والسابقون الأولون من هجر الأنصار والذين اتبعوهم لتبعوهم بإحسان. فأثبت القرآن لهم محل التبعية فجعل مسلكهم حجة لنا وقدوة لنا. قال والذين اتبعوهم بإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة خلفاء الراشدين المهدي، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم بل إن تظلم بعد كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وفي خبر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي الخبر أنه في الوقت الذي سيأتي على الأمة قريبا يحصل الاختلاط والاختباط مع هيجان الفتن والتباس الأمور على الناس، حتى يسمعوا مناديا ينادي من السماء الحق في آل محمد، الحق في حال آل محمد، لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، يقول صلى الله عليه وسلم. فما اتبع إلا من نفذ وصيته، كما أن علامة محبة الله تعالى محبتنا لأوليائه، ولا يمكن أن نكون نحب الله مع بغض أوليائه، وكذلك علامة اتباعنا لنبي محمد حالنا في الاقتداء والاهتداء والارتباط بصحابته بأهل بيته بصلحاء أمته المشار إليهم بقول ربه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. فمن استقل بعقله أو فهمه أو علمه وانقطع عن هذا الركب المنور الموصى به فما هو بمتبع بل هو مبتدع، وما هو بصاحب سنة بل هو صاحب فتنة، مفتون بعقله، مفتون بعلمه، مفتون بظواهر أعماله الصالحة، مفتون بلسانه أنه عنده لسان يأثر على الناس، مفتون بثناء الناس عليه وظن نفسه صاحب اتباع. إنما المبتدع، إنما المتبع متخشع خاضع متواضع منيب مسلم للزمان يلتمس الرضا حسن رابطته بمن وصى بهم الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصر جهنم وساءت مصيرا. قال صلى الله عليه وسلم يخرج آخر الزمان قوم دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. لا تكترثوا بمظهر ما يدعون من علم ولا ما يلقون عليكم من حديث، وانظروا إلى سياج الصدق بالاتباع وهو ما مضى عليه الآباء الصالحون ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فلو كان خيرا لمر على آبائكم من قبلكم يا من يأتي من أمتي آخر الزمان. قال والسنة ليس بكثرة الصلاة تدرك ولا بكثرة الصيام والصدق ولا بالعقل والفهم ولا بغرائب الحكمة ولا بالبلاغ والموعظة، ولكن بالاتباع الاستسلام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأئمة الراشدين. وكل من أصيب بسبب علم أو عقل اعتقار أحد من أهل حضرة الله والقرب منه فاحكم بحرمانه، واحكم بأنه أول محجوب متعوب بعلمه وعقله، فقد شقي بعقله وشقي بعلمه. وليس شيء أشد تهمة ولا أكثر ضررا على السنة من العقل، ادعاء العقل ادعى أنه هو الذي فهم وهو الذي أدرك، فما أراد العبد أن يسلك سبيل السنة بالعقل والفهم خالف السنة وأخذ في غير طريقها. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. ولو كان يطيعكم في كثير من الأمر نزلت عليكم المشقات والآفات، لكن الله حبب إليكم الإيمان فتتركون عقولكم وتتبعونه. وهكذا ولما حصل ذاك التجري وتلك الخيانة وذلك الأذى الذي لا يطاق من قائل يقول والنبي في الغزو لا يرون الآن إذا رجعنا المدينة لا يخرجنا العزم من الأذى، لأن من مانا حق بالمدينة ومن ولا جاءوا فقر ما معهم شيء وأخذوا أموالنا وأخذوا منا واليوم كذا لا يرون إذا رجعنا. ونقل الخبر النبي واستفسر من قائله فأنكر وحلف والله ما قلنا ولا نقول هذا ولا جنة. حتى من كثرة الأيمان والحلف خاف الناقل من الصحابة أن يصدق هذا الفاجر ويكذبه وهو صادق فيه. ونزل القرآن يبين كذبهم ويفضحهم. فجاء سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نقتل هذا، قال لا لكن نحسن مجاورته ما بقي فينا. وعادوا وبعد مدة جلس النبي مع سيدنا عمر قال يا عمر أرأيت يوم قلت ما قلت ولو قتل ذاك اليوم لتحركت له أنوف تحركت له رؤوس يعني تصيبهم الحمية وليرم. اليوم لو أمرتهم لقتلوا بأنفسهم. يا سيدنا عمر رسول الله نظرك خير من نظري ورأيك أسوأ. قال لو مكنتك من قتل ذاك اليوم بتصلح لنا فتنة وسط المحيط، هذا متى تهدى لك أن اليوم بعدما مضى الأمر وسال سيل النور اللي كانوا بيثرون الآن لو أمرهم هم بيقتلون نفسهم لما اطمأنت القلوب للإيمان واليقين. قال نظرك خير من نظري يا سيدنا، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لكن الله حبب إليكم الإيمان أتخلون عقلكم ونظركم وتقولون هذا أنور وهذا أطهر وهذا أبر فتفوزون، اندفع عنكم الشر وتحوزون الوطر وفوق الوطر. فليست السنة تحكيم العقل ولا تحكيم الفهم ولكن تحكيم محمد. فلا وربك لا يؤمنون قال حتى يحكموا عقولهم ولفهمهم عنك، ولكن حتى يحكموك أنت، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقد نزهه الله وطهره واختاره لنا لنقتدي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فالله يرزقنا حسن متابعته. ولهذا كان الإمام أحمد بن حسن يقول أن ما أغبط ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني لأن ما يتأتى تحول أنا ملك ولا تحول نبي، هذا أمر غير ممكن، لكني أغبط الذي يتبع السلف لأن هذا هيئ نفسه للقمة التي يمكن يبلغها العبد في مراتب القرب من الله. قده تخلى عن هواء وقد يتبع واتبط بالدائرة والسلسلة، دخل في سلسلة لرأسها محمد انتهت المسألة. هذا حاز وفاز، حاز للخير كله وفاز بأعلى ما يمكن أن يحصله عبد على ظهر الأرض. قال لكني أغبط الذي يتبع السلف اللي ما حجبه عقل ولا علم ولا عمل ولا اجتهاد وكان في التبعية. قال هذا هذا اللي ينصب له الخير من كل مكان ويسلم من شرور النفس والآفات والأدران ويطهر عن الران، هذا الذي ينهى للخير عليه في كل زمان بالتبعية، هذا الذي يغبطه. وأما الذي يتحكم بهواه وبعقله وبعلمه في الأشياء فمهما حصل من خير فما فاته أكثر، ما غبط هذا، غبط اللي يتبع. وللتنبيه على هذا المعنى كان يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال وليس شيء أشدهما والأكثر على السنة من العقل. هذا جدهم يجون بعقولهم يتحكمون في السنن وفي النصوص وفي هكذا، كل لما يقول ايش معكم قول بنخدم الاسلام، ليه تصلح هكذا، هذا مخالف للسنة، لا لو لم نعمل كذا بيكون كذا بيفوت عن الفرص كذا لابد من كذا. والحين المشرع هو ولا انتم؟ خلاص وقد المسألة لهكذا وصلحوا فتن للناس ولا خدموا الاسلام ولا قوموا الاسلام ولا تتنوع المشاكل وتتعدد كل يوم، وكل يوم نتيجة سيئة وكل يوم تعب في الناس، وهذول بيخدمون الإسلام. الإسلام خدمة الإسلام بالهواء وخدمة الإسلام. قال هذا العقل إذا حكم عبد من دون الله فهو أقوى ما يضاد السنة هو، لكن إذا سلمته لمن أمرك خالق عقلك تسلم عقلك له، إذا سلمته قد حفظ عقلك من الزيغ والزلل وقد تنور، لأنك سلمته للذي أمرك خالقه أن تسلمه له. أما إذا أبيت ذلك فهي آلة من الآلات التي يمكن أن تضرك أكثر مما تنفعك. هذا الأول الصواب. وقد سمعتم قول سيدنا الإمام السقاف كل علم بلا عمل فباطل، وكل علم وعمل بلا نية فهباء، وكل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة، من دون تسليم، من دون تبعية، من دون زمام تسليم الزمام، فمردود. كل علم وعمل ونية بلا سنة فمردود. بعد كل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع فخسران، يخاف على صاحبه عند الموازنة ذهابه، عند المقاصة والموازنة ذهابه يروح. قال فمتى أراد العبد أن يسلك سبيل السنة بالعقل والفهم خالفها وأخذ في غير طريقها ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله يصلحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما لك الخيرة في رفع السماء ولا نصب الأرض ولا مشي الهواء، بتجيب تدخل نفسك الخيرة في أحكام شرعه لك تقول لا لا لا، أصلا أنت ما لك الخير، هو اللي خلق، وإيش المنازعة هذه من الغباوة حقك، في إيش من خيرة كانت لك في رفع السماوات وخلقها، مشي لك عجيب، إيش من خيرة لك كانت في خلق البحار ترتيب، ايش من خيره كان لك في نصب الجبال، وحتى في وقتك وحتى في زمنك وحتى في خلقك وحتى في سمعك، ما لك خيره اصلا، هو اللي رتبك ثم انزل لك منهج، جيت بتتعرض تقول لا هذا كذا هذا كذا، هذا منهج من عند الذي خلقك بلا خيره لك، واليوم بتدخل خيرتك معه فيما شرع لك، هذا غباوه ومنازعه، منازع للربوبية والألوهية. قال هذا الصواب. وأما الصدق الصدق قال لك في أربع أشياء تعمل العمل يعني تمتثل تمتثل تنفذ تطبق واحد. ثم لا تريد على ذلك جزاء واشكر إلا من الله. اثنين تنفذ تطبق تعمل تجتهد تجاهد تكابد ولا تريد له تصلي تقرأ تعبد تقوم تتعلم تعلم ترشد تتصدق تكتب تبر أكل ولا تريد له. وعلى مدى تظهر تظهر إذا ما إذا أردت غيره بعدين حصل شيء تقول أنا اللي فعلت كذا وحين تقول لي كذا أنا اللي أنت اللي فعلت عجيب إلا قصدك قصدك على الخلق سنت ما قصدك هو أنا اللي فعلت كذا وأنا اللي قلت وأنا اللي كنت أعطيت والحين يوم يقول لي كذا ويعاملنا كذا صار كان قاصد غيره. قال لا تبطلوا بالمن والأذى لا إله إلا الله تعمل العمل ثم لا تريد على الجزاء واشكر له من الله ولا تبطله بالمن والأذى يظهر الصدق هذا ومنه صدق اللسان في الحديث وقد يصدق في حاله بلسانه وهو عاص لله تعالى في صدقه. كيف هذا؟ ينطق بغيبة أو ينقل كلام واحد لعند الثاني غيبة ونميمة صدق باللسان صدق وهو عاص لله تعالى لأنه اغتاب ولأنه نم. ما كل قول يقال وما كل صدق ينقل هذا صدق بغى صدق بغى ميزان من الذي أعطاك اللسان إيش تقول وإيش ما تقول. ولو تعرف واحد ظالم بيقتل واحد ظلم تعرف من غير حق جات خبى عندك بل رأيت فلان شفت فلان من حكيت بالصدق أنت ما تومد العين هنا أنك عند الظالم على القاتل. إذن هذه المسألة بغضى ميزان تعمل العمل ثم لا تريد على ذلك جزاء ولا شكر إلا من الله ولا تبطل بالمن والأذى حققنا بحقائق الصدق. نحتاج إلى ثواب صدق وشكر. قال الشكر معرفة البلوى أي معرفة البلوى تعرف الاختبار كيف يجي يختبرك بالسراء والضراء يختبرك بشدة يختبرك بالرخاء. إذا عرف أن كل نعمة فهي من الله لا غيره واحد أساس الشكر هذا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. كل نعمة موهوبة لأحد في الأرض والسماء في كل ظاهر وباطن اليوم منك وحدك منه لا والله لا والله لا حقيقة مصدرها مؤسسات ولا دول ولا شركات ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا نبات ولا حيوانات ولا جمادات أصلها ومصدرها ومنبعها ومحلها من الله. كل نعم بمختلف أصنافها ظاهرها وباطنها على كل مخلوق كائن من كان صغير كبير إنسي جني مؤمن كافر في الأرض أو في السماء كل نعمهم مصدرها واحد المنعم بها واحد فمنك وحدك لا شريك لك. فينقذ نفسك من ورطات الوهم ده تظن أنه يجري الخير غيره. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أي معنى من النعم ظاهر أو باطن موجود مع أي شيء الآن في العالم في الأرض وفي السماء فمن الله، هو المنعم به، هو المتفضل به. فمنك وحدك، ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك. فهذا أساس الشكر، أن تعلم مصدر النعم وتوحده في الإنعام. ومهما أبدالك المجاز في الإنعامات فلا يلهيك ذاك عن الحقيقة الراسخة الثبات. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، لكن بالسببية والواسطة، لكن أما الأصل والذات أنعم الله عليه. ولهذا إذا أردنا أن نهتدي ونقتدي ونتبع الصراط المستقيم في أهله، قلنا لربنا صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الذين أنعمت، أنت اللي أنعمت، ما أحببناهم وطلبنا اتباعهم لشيء من ذاتهم من أنفسهم، أنت اللي أنعمت عليهم وجعلتهم محل القدوة وأهبتهم هذا الخير وطهرتهم، أنعمت عليهم. النبوة من عندك، والرسالة من عندك، والولاية من عندك، والاستفاء من عندك، والتوفيق من عندك، فجعلتهم قدوة لنا، فنحن بغينا صراطهم من حيث أنك أنت أنعمت عليهم. هذا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وإنما هي بلوى يختبر بها عبده شكرم كفر. ما سمعت سيدنا سلمان في محاولته للقيام بالأمر والترتيب، مقابلته لهؤلاء عبدة الشمس، وما بعدين يقول أيكم يأتيني بعرشه؟ فلما حصلت الكرامة ونقل العرش بخلاف العادة بغرق العادة، وإذا قدوا أمامه، فلما رآه مستقرا عنده وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هؤلاء يعرفون النعم مصدرها وكيف يقومون بحقها. هكذا سمعت سيدنا يوسف عليه السلام يقول: ذلكما مما علمني ربي. ولما تمت النعمة وجاء أبوه وأمه وسخروا له سجدا وأخوانه، ويا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. شوفوا الشاكرين، أخرجني من سين وجابه من بعد إن ربي يلتفون بي، إن ربي قد أتيتني فعلمتني تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، ولا اعتمد على علم ولا على عقل ولا على فهم ولا على عمل ولا على صبر، ولا قال أنا اللي صبرت، أنا اللي كافدت، هذا نتيجة ما قمت به، لو أنا ما أنا طيب ما ماشي ذا الكلام، هذا ماشي ذا الكلام. قد أحسن بي، أحسن أخرجني من السجن وجاء بكم، قلنا رتبت لكم وأنا نسقت وأنا وجاء بكم من بعد أن نزل الشيطان بي: إن ربي لطيف لما شاء، ربي قد أتيت، ربي قد أتيت وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض فين أغفل عنك وركن إلى غيرك وهي منك وإليك، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا، توفني مسلم الحقني بالصالحين. الله، هذا شان الشاكرين. فتفقد الضير، قال: ما لي أرى الهدود، كان من الغائبين، مر على وادي نمل، فلما أتى وادي نمل قال: نمل لا يؤمن بدخول مساكنكم لا يعتمنكم سمعنا جنتم لا شعور. فتبسم ضاحكا من قال، قال: ربي أوزعني أنا نعمتك التي أنعمت علي، ربي أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما قال أنا نعم ومعي وعندي ويا أيها النمل إيش بتعملون، أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأنا أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شفتهم فين ينسبون الأمور إلى فين وكيف يتعاملون مع الحي القيوم؟ يجي الغافل الجاهل محجوب كل ما صلح شي يقول اجتهادي بدك، عاد أنا بصلح، عاد بعمل، أوه قدك رب ولا إيش؟ يا محتاج في عينك، يا محتاج في أذنك، يا محتاج في لسانك، لو اختبرك قليل اختبر بتروح. قليل طنة في أذنك وألم في بطنك ودك تتلوى قدامنا، روح حقك الشجاعة والفضاعة والذكاء الذي معك. لكن شوف الأنبياء كيف ليبلوني أشكر أم أكفر، فإذا عرف أن كل نعمة فهي من الله لا غيره، إنما يبلو يختبر بها شكر أم كفر، وكل سوء صرف عن العبد فالله صرفه ليشكره عبده أو يكفره، هذا من الشكر. فإذا عرف العبد هذا أنه من الله معد من نعمه عليه ولم يدخل فيه أحد نفسه ولا غيره وقد شكره، فشكره متفاوت والناس فيه متباينون متصاعدون، وهذا أدنى. وأما أعلى فلا يبلغ أحد وليس له حد، وأشكر الخلق حبيب الحق. أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان يعظم النعمة وإن دقت، صلى الله عليه وسلم، ويقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومنه أيضا وهو يشبه ما وصفنا إلا أنه أصل الشكر أن يعرف العبد أن ما به من نعمة فمن الله بقلبه علم يقين لا تخالطه الشكوك. أما بعقلك كل المؤمنين يعلمون بعقولهم أن ما به من نعمة فمن الله، قال لك لا لا، بغيتك تعلم هذا بقلبك علم يقين لا شك فيه، خل التعقل هذا معروف، كل واحد مسلم يقر، لو أنكر بيكفر، مع كلهم يقرون بأن ما به من نعمة من الله، لكن هذا فكرة عقل، أنا بغاها حقيقة قلب تذوق هذا تستجهر عن من الله. قال بقلبه علم يقين لا تغالطه الشكوك، هذا أصل في الشكر. إذا عرف ذلك بقلبه ذكره بلسانه حمد عليه، ثم لم يستعن بشيء من نعم المنعم على شيء يكرهه المنعم سبحانه وتعالى. قالوا أعلى من ذلك بهذه الدرجات أن تعد كل بلاء نزل بك نعمة، لأن لله من البلاء ما أنزله بغيرك أشد وأعظم من الذي أنزل بك، ويقدر ينزل عليك أكثر، ويؤجرك إذا صبرت، ويدفع عنك مصائب أخرى أشد، ويحفظ عليك دينك ويزيد إيمانك إلى غير ذلك. هذا قولوا كم نعم طي المصائب. حتى قال قائلهم وهو يتأمل هذا المعنى بدقة نظر، جزى الله المصائب كل خير أفادتنا علوما نافعات، علوما ما وجدنا في كتاب، عجيب. فبذلك يزدادون رقيا ويزدادون من الله عطاء سنيا. والناس يحتاجون ذلك للصبر وقائم بالشكر، فإذا تم ذلك فما بعده أعجب من لطيف المسالك. وأما غاية الشكر لا يقوى عليه إنسي ولا ملك ولا جني، أن الخلق منه والأصمدق منه، وكل ما شكروا به فهو نعم جديدة منه عليهم، فما أحد يقدر يبلغ حقيقة الشكر. ولكن قال سيدنا زي علي زين العابدين ورضي بالحمد شكرا له من خلقه، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن وفضلا، وقولنا لك الحمد من نعمك، قولنا لك الحمد من نعمك علينا، فيحتاج إلى شكر، فكيف نشكرك؟ كل ما قصدنا نشكرك بنعمة جديدة منك علينا تحتاج إلى شكر، فكيف نشكرك؟ احمد عنا نفسك بما أنت أهله، اللهم احمد عنا نفسك بما أنت أهله يا أرحم الراحمين، رزقنا كمال الشكر والذكر والفكر، رزقنا الصواب، ويرزقنا السنة، ويرزقنا الشكر، ويرزقنا الرجاء، ويرزقنا الخوف، ويرزقنا الاستقامة، ويجعلنا من أهل العلم وأهل العمل وأهل النية وأهل السنة وأهل الورع، ويرفعنا مراتب القرب مع من رفع، ويسمعنا أو أكرم من يسمع، ويقينا كل سوء حاط بعلمه، ويصلح لنا الشان كله في الدنيا والآخرة، ويوالي علينا نعمه الواسعة. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.